بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها المشاهدون الكرام والإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا ضيوفا على رحاب الحلقة الرابعة من حلقات شروح مصطلح الحديث، وتحديدا في متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. على بركة الله نستفتح هذه الحلقة، وكنا قد توقفنا يا فضيلة الشيخ عند موضوع الخلاف في خبر الأحاد والمتواتر وإفادتهما للعلم اليقيني والنظري. هذه مسألة وعدتم فيها ببسطها في هذه الحلقة، وأرى أكثر من سؤال ينتظر إجابات في هذه القضية، ونستفتح الحلقة بمشيئة الله تعالى. غير أني أذكر أيها الأحبة بأهمية استحضار جانب النية، باستحضار نيتكم أن تكون خالصة لله هنا في هذه الحلقة بمتابعة العلم ومجالسة العلماء. رجينا أن نستنزل بذلك رحمة الله تعالى وأن تحضر ملائكته. على بركة الله نقرأ متن الكتاب. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لعل نقف عند هذا يا شيخ، وتفضل مشكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، في الدرس الماضي تكلمنا عن أخبار الآحاد وعن المتواتر، وعرفنا أصل هذه القسمة، وبينا ما عليها من محاذير، وذكرنا تعريف المتواتر وشروط ذلك التعريف، وبينا أيضا ما على هذه الشروط وهذا التعريف من محاذير، وكنا وعدنا بأن نتكلم زيادة على ما تقدم في موضوع خبر الآحاد. وينبغي أن نعلم أن خبر الواحد في اللغة في الأصل المقصود به ما ينفرد به راو واحد، هذا في اللغة، وهو الذي كان ينبغي اعتماده. لكن بناء على التعريف الذي وجد في كتب المصطلح، كذلك في كتب الأصول، وهو مرتبط بما كنت أشرت إليه في السابق من أن أصل مثل هذه القسمة والكلام فيها جاء من علم الكلام ومن المتكلمين، فلا بأس أن نذكر ما قالوا ثم نبين أيضا ما لنا عليه من ملاحظة. فيعرفون خبر الآحاد بأنه ما لم يجمع شروط المتواتر، هذا خبر الآحاد عندهم. فربما كان العدد، عدد الطرق، أكثر من ثلاثة، ومع ذلك يبقى آحادا عندهم. فالعزيز آحاد والمشهور آحاد ما لم يصل إلى درجة التواتر. بينا ما على هذا من محاذير حينما قلنا إنه من حيث الواقع، فالواقع لا يسعف في هذا، فخبر الواحد هو ما ينفرد به راو واحد، هذا بناء على أصل اللغة، وبناء على ما يتبادر إلى الأذهان، وبناء على واقع الحال. فإذا انضاف إليه آخر تعزز وتقوى وتوبع ذلك الراوي والتتابع، في هذه الحال يسمى تواترا في اللغة، ومن هنا يبدأ التواتر. لكن لا نقول إن رواية الاثنين في على كل حال تسمى متواترا، اللهم إلا إذا أخذنا بالجانب اللغوي فقط بناء على أصل متابعة. لكن إذا أردنا أن نضبط التعريف اصطلاحيا فلا بد أن نضيف إليه تعريفا ذكروه في شروط المتواتر، وهو الذي أهمهم أمره، وهو قضية إفادة العلم. فإذا أفاد الخبر الذي روي من طريقين فأكثر العلم، فمعنى ذلك أنه أصبح متواترا. هذا إذا أردنا أن نقر أصل هذه القسمة، وإلا فسلف الأمة ما كانوا يعرفون هذه القسمة بين الآحاد، بين الآحاد والمتواتر على هذا هذه الطريقة التي أشرنا إليها. إذا نحن تنزلنا تنزلا حينما قلنا إننا إذا أردنا أن نقر بهذا التقسيم فلا بد أن نوجهه وجهة سليمة تتفق مع الأدلة الشرعية ومع المسيرة العلمية الصحيحة التي كان عليها أسلافنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فيه عندنا قضية مهمة هي التي سنتكلم عنها هنا، وهي قضية إفادة العلم والاحتجاج بخبر الواحد، لأن الاحتجاج مربوط بقضية إفادة العلم. فالذي اشتهر في كتب الأصول وفي كتب المصطلح وعند طائفة كبيرة من أهل العلم أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، لكن هذه الكلمة أو هذا التعريف أو هذا الإطلاق جاء فيه شيء من العموم وعدم الدقة. فلو سألت الذي يطلق هذه العبارة ماذا تقصد بخبر الواحد في هذه الحال، أتقصد الحديث الغريب الذي لم يرد إلا من طريق واحد؟ فهذه مسألة يعني الأمر فيها أهون، وإن كنا قد نخالف أيضا كما سنبين، وإن كنت تقصد ما سوى ذلك مما يمكن أن يكثر فيه العدد، فما هو الضابط عندك في الوصول هذا العدد إلى درجة التواتر؟ ليس عندك ضابط كما كنا بيناه سابقا، ليس عند كل من حد المتواتر بعدد ليس عنده أدنى دليل، ويدل على هذا كثرة الأقوال التي قيلت إلى حد أنها أفضت إلى التناقض. فإذا من يطلق هذه العبارة يبدو أنه يطلقها إما لمعنى في نفسه كأن يقصد إفادة العلم، أو أنه أطلقها من غير تحرير. فإن كان يقصد إفادة العلم فنرجع إلى تأكيد أن خبر الاثنين يفيد العلم ولا بد. ولعلي أضرب على ذلك ببعض الأمثلة حتى أصل إلى بغيتي التي أريد أن أصل إليها والقضية التي أريد أن أوضحها لعموم السامعين. فأقول إن خبر الاثنين فأكثر يفيد العلم، والدليل على هذا ما سأضربه من مثال. الحافظ بن حجر ضرب مثالا على العزيز، يمكن أن نستخدمه هنا، ضرب هذا المثال في شرحه، فمثل بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال إن هذا الحديث روي من طريقين، من طريق أبي هريرة ومن طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وهما مخرجان في الصحيح، فكلا الطريقين صحيح، يعني السند إلى أبي هريرة صحيح والسند إلى أنس بن مالك صحيح، بل روي عن أنس بن مالك من طريقين كما بين ذلك الحافظ رحمه الله، وهما طريق ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب، وروي عن عبد العزيز بن صهيب من طريقين وعن ثابت من طريقين وهكذا. فالشاهد هنا أن أبا هريرة وأنس بن مالك كل منهما تابع الآخر وشهد للآخر بهذا الحديث. هل يمكنني في هذه الحال أن أشك في خبر يشهد عليه هذان الصحابيان وأقول لا يزال الشك يساورني أقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ إذا كنا نقول إن الواحد مظنة الوقوع في الخطأ والوهم، واغتفرنا مثل هذا الاحتمال لمن أبداه، فكيف نغتفره إذا انضم إليه راو آخر وشهد معه صحابي آخر وهما عدلان، أنس وأبو هريرة، أبو هريرة الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ويخر سريعا من الجوع، لا يذهب يطلب الدنيا كما يطلبها الناس، وأنس بن مالك الذي أهدته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وترجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منها هذه الهدية ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقام على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الصحابيان اللذان بهذه المثابة يشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، ومع ذلك يساورني الشك. يا إخواننا، هذا ينافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وعلم الكلام هو الذي أساء للفطر وحرفها، مثل الشياطين التي اجتالت الناس وحرفتهم عن دين الله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم. فكذلك أيضا علم الكلام أفسد الفطر وشوش الأذهان، وينبغي أن يرجع الناس إلى فطرهم السليمة وإلى واقعهم الذي يعيشونه دون هذه الخزعبلات الكلامية. شبيه به أيضا قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، قصة رائعة استفادت الأمة منها أحكاما عديدة. ففي صحيح مسلم في حديث طلحة بن عبيد الله، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بالإسلام، ما هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وهكذا. فكل ما أبدى له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأحكام، الصلاة، هل علي كم عدد الصلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. هذه القصة رواها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، ثم وجدناها يرويها أنس بن مالك أيضا. ورواية أنس في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم. البخاري أخرجها من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس، ومسلم أخرجها من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. فأصبح الآن أنس شاهدا لطلحة، وطلحة شاهدا لأنس بهذه القصة، مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الطويلة، وفي هذه المحاورة التي قال عنها عمر بن الخطاب إن الناس أعجبوا بعقل ضمام بن ثعلبة بسبب تلك المسائل التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن هذه المسائل دلت على رجاحة عقل. ومع ذلك يأتينا حديث صحيح من طريق هذين الصحابيين ونبقى في شك، ونقول خبر أحد، وخبر أحد لا يفيد إلا الظن. يعني بإمكان الإنسان أن لا يسلم بما تضمنه هذا الحديث من أحكام يسعه الخروج عليه. هذه من شوائب البدع التي دخلت على الأمة بسبب علم الكلام. ثم قد يزداد أو تزداد الطرق، ربما وجدنا الحديث مثلا مرويا عن أبي هريرة، وقد روي هو عن أبي هريرة ولكن في الطريق إليه بعض الكلام، لكن أي حديث آخر يمكن أن يروى من 3 طرق، من 4 طرق، وربما أكثر، ولم يصل إلى حد التواتر بناء على الشروط التي اشترطوها أو العدد الذي حددوه، ومع ذلك نبقى في شك ومرية. لا والله، والله لو حلفنا بين الركن والمقام لنحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتواطأ هؤلاء الصحابة على اختلاق هذا الكلام، وهم العدول الذين زكاهم الله في كتابه. هذا محال ولا يمكن أن يقال. فإذا نتفهم خطورة مثل هذه الدعاوى التي يهدف من خلالها إلى إضعاف هيبة السنة في قلوب الناس، ويبقى القرآن فقط لهم يتصرفون فيه كيف شاءوا. إذا أرادوا أن يفهموا الآية على أهوائهم فهموها، وإذا أرادوا أن يحرفوا النص عند دلالته الصحيحة حرفوه، لأنهم ما إذا نحيت السنة التي هي مبينة لكتاب الله، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو السنة، هي المبينة لما أجمل في كتاب الله جل وعلا، وهذا الذي يهدف إليه أولئك المبتدعة الذين يريدون أن ينحوا السنة حتى لا تبين الإجمال الذي وجد في كتاب الله جل وعلا، حتى يصف لهم الجو ليقولوا في كتاب الله ما شاءوا وكيف شاءوا، وتتحقق لهم تلك الأصول الخمسة التي أصلوها والتي أشرنا إليها في مرة سابقة. ما دمنا فهمنا هذا، نرجع إلى خبر الواحد وهو الحديث الفرد والحديث الغريب، فنقول إن خبر الواحد أيضا قد يفيد العلم، خبر الواحد قد يفيد العلم. ولذلك لو نظرنا في رسالة للإمام الشافعي أو في صحيح البخاري نجد العديد من الاستدلالات التي أوردها هؤلاء الأئمة وغيرهم على أن خبر الواحد يفيد العلم. فمن جملة الأدلة التي استدلوا بها حديث معاذ الذي أشرت إليه في درس سابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن ليعلم الناس أصول الاعتقاد، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الاعتقاد لا يؤخذ فيه إلا بالقطع، فلا بد أن أرسل عددا تقوم بهم الحجة ويحصل بهم التواتر. ما أرسل إلا معاذا رضي الله تعالى عنه، فهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتطبيقه، أو هل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتطبيقه من قول لأحد؟ حاشا لله. كذلك كل الرسل الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق، وهذا ما استدل به البخاري، بل استدل البخاري بكتاب الله، فاستدل بقول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وبين البخاري أن الطائفة في هذه الحال قد يراد بها الرجل الواحد. من الأدلة التي استدلوا بها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فحينما حرمت الخمر كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يسقي عمه أبا طلحة زوج أمه وأناسا من الأنصار يسقيهم الخمر، فصاح الصائح رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارع يتجول ويقول ألا إن الخمر قد حرمت، فلا والله ما رفعها واحد منهم إلى فيه وقد كانت الكؤوس في أيديهم أوشكوا أن يشربوها فأراقوها، لأن فطرهم كانت سليمة، ما قال أحد منهم هذا واحد ولا تقوم به الحجة ونشرب الآن حتى نتبين الأمر، ما قالوا هذا، بل في صلاتهم حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس جاءهم الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، ما قالوا نتم هذه الصلاة وبعد ذلك نتثبت نرى هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، أبدا ما قالوا هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم في ركن من أركان الإسلام وهو الصيام جعل رجلا أعمى، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما المقصود بهذا؟ المقصود أيها الناس كلوا ولا عليكم، الصيام أحد أركان الإسلام، فكلوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، رجل واحد، فإذا أذن قامت الحجة على الناس ووجب عليهم أن يتوقفوا، ومن أكل بعد هذا فعليه القضاء وهو واحد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقر مثل هذا الأمر لو كانت ما تقوم به الحجة؟ كان يجعل مؤذنين تقوم بهم الحجة على حسب أقوال هؤلاء الذين أحدثوا مثل هذا التقسيم ومثل هذه التعريفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أراد الإطالة في الاستدلال فلينظر في كتاب خبر الواحد في صحيح البخاري، فإنه أطال فيه جدا وأورد العديد جدا من الأدلة التي تدل على إقامة الحجة بخبر الواحد. لكن قد يقول قائل خبر الواحد قد ينتابه الظن، هل نقول إن الواحد لا يخطئ؟ فنقول نعم إن الواحد قد يخطئ، لكن إذا كان الخطأ هناك ما يومئ إليه ويشير إليه، أو على الأقل ما يبعث في نفسك الريبة وتحتاج إلى مزيد طمأنينة حتى تطمئن إلى صدق هذا المخبر من عدمه، فلا بأس، مثل ما قلنا عن حادثة من أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أو مثل سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الصلاة الرباعية سلم من ركعتين، فقال له الصحابة أو قال له ذو اليدين، هاب الصحابة أن يكلموه، فقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصدق ذو اليدين؟ بلى كان يصدقه، ولكن ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة؟ السبب هو أن مزيد تأكد، وتعارض علم ذي اليدين مع علم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحال نعم تعارض علمك مع علم آخر، تحتاج إلى مزيد الطمأنينة أو مرجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى من نفسه أن الصلاة تامة ولم تنقص، ذو اليدين يقول قصرت الصلاة، إذن أصبح هناك قولان متعارضان، فالمسألة تحتاج إلى مزيد تثبت. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن سألهم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ نعم، فصل الأمر وانتهى الإشكال. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عدد ما تقوم بكم الحجة أو ما إلى ذلك. والشاهد من هذا أنه إذا كان هناك ما يستدعي مزيد التثبت فلا بأس، إن لم يكن هناك ما يحتاج إلى مثل هذا التثبت فلا، لأننا رجعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجدنا تطبيقاته الأخرى لا يسأل مثل هذا السؤال ولا يعنف على الذي أخبره بهذا الخبر. ففي حادثة الطاعون لما توجه عمر بن الخطاب بالجيش إلى الشام وكان الطاعون قد وقع فيها، فاحتار عمر رضي الله تعالى عنه أيقدم بهذا الجيش الذي فيه فضلاء الصحابة على هذه البلاد الموبوءة التي وقع فيها الطاعون فقد يجتث هؤلاء الصحابة، أو يرجع، خشية إن رجع أن يكون هذا منافيا للتوكل، وإن قدم قدم على أمر عظيم، فاحتار ماذا يصنع. فاستشار من معه من الصحابة من المهاجرين والأنصار فاختلفوا ما اتفقوا على قول، فقال قوموا. وإذ بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يأتي فقال أنا معي علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه. فما قال له عمر رضي الله تعالى عنه لتأتيني بمن يشهد معك أو لأجعلنك ضربا، ما قال هذا الكلام، لأنه ليس هناك ما يستدعي إلى الشك في ثبوت خبر عبد الرحمن بن عوف، بل صدق به ورجع بالجيش وأخذ خبره بمأخذ القبول. فإذا بناء على هذا التفصيل نستطيع أن نقول إن القضية تعود في مجملها إلى ما يسمى بالعلم، وهذا هو موطن الإشكال عند أولئك الذين يثيرون مثل هذه الدعاوى. هؤلاء ينظرون إلى العلم أنه كتلة واحدة لا تتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، فيبدو أن سريان تيار المرجئة نفذ أيضا إلى هذه القضية. فالمرجئة يرون أن الإيمان هو التصديق فلا يزيد ولا ينقص، نقصانه يعني ذهابه بالجملة، هكذا يرى المرجئة، وهذا بلا شك أنه خلاف الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فالإيمان يزيد وينقص، وحديث الإيمان 70 شعبة يدل على تبعض الإيمان وتجزئه. كذلك العلم أيضا يزيد وينقص، فعلم الواحد أو العلم الذي أفادنيه خبر الواحد لا يمكن أن يكون كالعلم الذي يفيدنيه خبر 2 في مرتبته أو أقوى، خبر 2 أقوى عندي مع أن خبر الواحد يفيدني العلم أيضا. وهكذا كلما ازداد العدد الذي يخبرني بذلك الخبر ازدادت عندي نسبة العلم. وقد يمثلون لهذا بمثال إن صح ولم يكن عليه شيء من المحاذير، لأني أخشى شيئا من المحاذير التي تترتب عليه، أخذوه من قول الله جل وعلا علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. فعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذه يقولون إنها ثلاث مراتب من مراتب العلم متفاوتة، ويضربون على ذلك بمثال، فيقول لو أخبرك مخبر بأن وراء هذا الجبل عين ماء عذبة، وهذا المخبر صادق لا تشك في خبره، فإن خبره يفيدك العلم وتوقن بأن وراء هذا الجبل عين ماء عذبة وإن لم ترها، فأفادك علما. لكن إذا خطوت خطوات وصعدت فوق هذا الجبل ورأيت إلى تلك العين بعينك فإن هذا يعني علما زائدا على ما أفادكه خبر ذلك الرجل، فذلك الرجل خبره علم اليقين ورؤيتك عين اليقين. فإذا انحدرت من الجبل حتى تصل إلى هذه العين وغرفت منها غرفة وتذوقتها حصل لك علم أشد مما حصل لك في السابق، وهذا يسمى حق اليقين وهو أعلى درجات العلم. وبين هذه المراتب مراتب أخرى متفاوتة زيادة ونقصانا. فإذا القضية تعود لقضية العلم وزيادته. هؤلاء الذين يقسمون المسألة إلى هذه القسمة ويتكلمون فيها من هذا المنحى لا نجد أنهم يتكلمون عن زيادة العلم أبدا، ينظرون إلى العلم على أنه جزئية واحدة لا تتجزأ. ولذلك أومأ إلى هذا المعنى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وليته فصل، لكن يبدو أن المقام كان مقام اختصار حينما علق على اختصار علوم الحديث لابن كثير، فقال عبارة معناها دعك من تكلفات المتكلمين فإنما يريدون معنى غير ما نريده. حينما نتكلم عن قضية علم يقول يريدون شيئا آخر غير ما نريده نحن فأعرض عن هذا، فهو يوم إلى هذا المعنى الذي فصلته لكم وبينته بكلامي هذا. بقي أن نبين عذرا لمن قد يقول كلاما آخر، فربما قال بعضهم وهل نقول عن كل الأخبار إنها تفيد العلم؟ نقول لا، ما نقول عن كل الأخبار إنها تفيد العلم، إذا كان هناك مثل ما أشرت إليه سابقا فنعم، لكن بإمكان الإنسان أن يتثبت. إذا لم يكن هناك مجال للتثبت كأن أتعامل الآن مع خبر مروي، قد يكون هذا الخبر من الأخبار التي تختلف فيها وجهات نظر أهل العلم، مثل ما قلت سابقا إن هناك بعض الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما يقول عنها أبو حاتم الرازي مثلا هذا خبر منكر. فإذا اختلفت أقاويل أهل العلم في الحكم على حديث من الأحاديث فقد يفيدني علما، ولكن هذا العلم قد يكون قاصرا بحيث يسميه بعضهم علم ظني، يعني لا أستطيع القطع، أو لا يفيدني العلم اليقيني العلم الجازم وإن كان أفادني علما ما، بل حتى خبر الاثنين وأكثر قد يحتف به من قصور طرق ذلك الحديث عن أن تصل إلى الحد الذي يفيدني العلم اليقيني فيفيدني علما ظنيا أو علما غالبا أو ظنا غالبا كيفما سميناه. ولعلي أضرب على ذلك بمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. لو نظرنا إلى إجمالي طرق هذا الحديث نجد أن هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة ومن طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن ما من طريق من طرق هذا الحديث سالمة من العلة، وبعضها ضعيف وبعضها قابل وبعضها يترجح تحسينه. فحديث أبي هريرة هو من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو متكلم في حفظه، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه حسن الحديث ويرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فلأجل قصور حفظ محمد بن عمرو بن علقمة عن درجة أهل الحفظ والإتقان قلنا عن حديثه إنه حديث حسن، ولعل هذا إن شاء الله يمكن أن ينفعنا في التمثيل حينما نتكلم عن الحديث الحسن. ففي هذه الحال نستطيع أن نقول عن حديث أبي هريرة على الانفراد إنه حديث حسن. ننظر في باقي الطرق، الباقي الطرق كلها لا تأسلم من العلة. فحديث عبد الله بن مسعود يرويه ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، واختلف على الراوي هو سماك بن حرب الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف من قول عبد الله بن مسعود، وترجح برواية الثقات أنه موقوف، يعني من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحديث الآن له حكم آخر. نظرنا في حديث عبد الله بن عمر، وإذ بالحديث ضعيف لأن فيه انقطاعا بين الراوي عن نافع وهو يونس بن عبيد ونافع، فأصبح الحديث ضعيفا بسبب هذا الانقطاع. نظرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذ به من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متكلم فيها عند كثير من أهل العلم ولهم فيها تفصيل في قبولها، وإن كان بعض أهل العلم بالذات من تأخر منهم يرى أنها حسنة لذاتها، لكن لا ليسلم بهذا عند قطاع كبير من أهل العلم. فالشاهد أن طرق هذا الحديث نجد أن فيها شيئا من الإشكال، ليس هناك طريق واحدة بذاتها سالمة من العلة. فنعم مثل هذا الحديث بمجموع طرقه نقول إنها تتقوى، كل طريق تقوي الأخرى ويفيدنا علما، لكن هذا العلم ليس كالعلم الذي يفيدنيه حديث صحيح مروي من هذه الطرق الأربع أو ثلاث أو طريقين أو حتى طريق واحد سالم من العلة بحيث نستطيع أن نقول إنه صحيح لذاته. حتى لا أسهب في السرد أتيح الفرصة لبعض الأسئلة ونكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك، تفضلوا إن كان عندكم أي سؤال.
طيب لعلنا يا شيخ نبدأ بسؤال علياء من الإمارات له علاقة بما طرحتمه، يقول تحدثت في الدروس السابقة واليوم أن الحديث قد يفيد العلم النظري أو اليقيني أو الظن، تقول ما معنى العلم النظري أو اليقيني أو الظن مع بعض الأمثلة؟
طيب هو حقيقة السؤال أن يقال ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، هذا حقيقة السؤال ينبغي أن يكون هكذا، ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري أو العلم اليقيني والعلم الظني؟ فنقول إن الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري ما كنا ذكرناه سابقا، أن العلم الضروري هو الذي يضطر صاحبه للتصديق حتى لو لم توجد طرق، وتذكرون مثلنا بحاتم الطائي عن تراه بن شداد وكل ما يحصل في هذا وبعض البلدان التي لم ترها أعيننا وهكذا، كل هذا لا نحتاج فيه إلى طرق ولا نذهب نتتبع نقول هل الإسناد صحيح أو غير صحيح، لأن الضرورة تفرض علي تصديق هذا الخبر، فهذا يسمى علما ضروريا، وهذا الذي يقول عنه الحافظ بن حجر إنه ليس من مباحث علم الإسناد. أما العلم النظري فهو من مباحث علم الإسناد، يحصل لنا علم لكن بعد ماذا؟ بعد النظر. ما المقصود بالنظر؟ التفتيش في الأسانيد، ننظر هل هذا الإسناد صحيح؟ طيب ما شاء الله هذا إسناد صحيح أمسكنا به، الإسناد الآخر صحيح، تكررت هذه الأسانيد أفادنا العلم لكن بعد النظر، فهذا العلم لم يأتني ضرورة ويفرض علي تصديقه، لا ما تحصل لي إلا بعد النظر والبحث والتفتيش في الطرق والرجال والأسانيد وهكذا. هذا الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. أما الفرق بين العلم اليقيني والعلم الظني فهو بحسب الأمثلة التي مثلت بها، فالعلم اليقيني الذي هو العلم الجازم الذي تتيقنه النفس، التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك، مثل ما مثلت مثلا برواية أبي هريرة وأنس بن مالك الحديث لا يؤمن أحدكم، أو بحديث ضمام بن ثعلبة وغير ذلك، شهد عندي هذان الصحابيان بهذه الصفة التي لا أتردد بعدها، فكيف لو انضاف إلى ذلك طرق أخرى حتى وإن لم تصل للتواتر عند المتكلمين، لا شك أن هذا يفيدني علما جازما علما يقينيا لا أتردد في تصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، أو أن هذه الحادثة قد وقعت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. أما العلم الظني فهو الذي يكون في حديث لا أجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بسبب وجود بعض العلل، مثل ما مثلت بحديث النهي عن البيعتين في بيعة، أو بعض الأحاديث التي يعلها بعض أهل العلم وإن ترجح لنا أنها غير معلولة، لكن هذا الإعلال يحدث في النفس شيئا من الضعف الذي لا يجعلني أتيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ولكني بنيت على غلبة الظن. فهذا الفرق بين العلم اليقين والعلم الظني.
طيب في أسئلة هنا يا إخوان. إمام تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخ، ذكرتم أن بعض الأحاديث قد تفيد غلبة الظن، والحديث الذي يتقوى مجموع الطرق ويصل إلى درجة الصحة أو الحسن، من يرى أن هذا يفيد غلبة الظن؟ السؤال الآن، ما هي الثمرة التي ستترتب على القول بغلبة الظن وبإفادته العلم؟
جميل.
الجزء الآخر يا شيخ بارك الله فيك، ما موقف أهل العلم الذين يقولون بأن خبر الواحد يفيد العلم ممن يقول بأنه يفيد غلبة الظن؟
ما أعد السؤال،
ما موقف أهل العلم ممن يرى أن خبر الواحد يفيد غلبة الظن لا العلم؟
طيب في سؤال ثاني، تفضل محمد.
جزاك الله خير يا شيخ. أقول يعني إيش الناحية العملية يعني بالنسبة للمسلم، الفرق بين العلم النظري والعلم اليقيني في الأحكام الشرعية، هل هناك فرق في التطبيق؟
العلم
الأحاديث تفيد العلم النظري أو التطبيق أو
العلم الضروري أو العلم الضروري؟
نعم.
أو العلم اليقيني والعلم الظني؟
العلم اليقيني والعلم الظني.
العلم اليقيني والعلم الظني.
طيب. ما هو الشيء المترتب في العمل يعني بالأحكام الشرعية؟
طيب نفس القريب من السؤال اللي سأله الأخير.
طيب في أسئلة أخرى، تفضل يا فواز.
السلام عليكم. أقول أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة يا شيخ، هل هؤلاء المعتزلة أو من ناحيهم من ناحية الأحاديث الأخبار يقبلونها في باب الأحكام وردونها في باب العقائد؟ ولماذا قبلوها في باب الأحكام وردوها في باب العقائد؟ وهل ورد عن بعض السلف أنهم قالوا في الأحاديث الأحاد أنها تفيد الظن مع وجوب العمل بها؟ أحسن.
طيب في أسئلة أخرى؟ طيب تفضل يا شيخ.
سبحان الله، الأسئلة كلها تحوم حول معنى واحد.
كان هذا يا شيخ عدد أيضا من أسئلة الحلقة الماضية وأخرناها لهذه الحلقة، يتكلم عن العمل بأخبار الأحاد في العقائد. طيب. أي يعمل به أم لا؟
جميل. أقول مستعينا بالله إن الفرق بين العلم اليقيني والعلم الظني من حيث وجوب العمل هذا يعود إلى ذات العلم. فالعلم اليقيني لا بد فيه من العمل في العقائد والأحكام على حد سواء، ولا يجوز لإنسان كائن من كان أن يتخلف عن العمل بالحديث الذي أفاده العلم، أفاد العلم اليقيني. أما بالنسبة للحديث الذي أفاد العلم الظني فهذا يرجع إلى نفس صاحبه، فإن كان ترجح لديه أن هذا الحديث يفيد العلم وإن كان علما ظنيا فيجب عليه العمل بهذا العلم، ومن ترجح لديه خلاف ذلك فيعذر بناء على خلافه. ولذلك يعذر أهل العلم بعضهم بعضا في مثل هذه القضايا، إذا اختلفوا في صحة حديث من عدمه فالمخالف يعذر لأنه بنى خلافه على أصل علمي. ولذلك من ينظر في رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام يجد هناك أعذارا ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية سببت ذلك الخلاف بين أهل العلم، ومن هذه الأعذار اختلافهم في صحة الحديث. فإذا اختلفوا في صحة الحديث فمن رأى الصحة يقول بالقول، ومن اقتنع بقوله يأخذ بقوله، ومن رأى غير ذلك فله في ذلك مندوحة ولا يثرب عليه ولا يعنف. فهذا بالنسبة لذات الشخص. في المسألة التي تفيد العلم الظني ترجع لذات الشخص. لكن إذا ما رجعنا لأصل الخلاف وهو بين المتواتر والآحاد، وقولهم إن الآحاد لا تفيد إلا الظن، وكلام المعتزلة هو الذي أشار إليه بعض الإخوة في أسئلتهم، وموقفهم من أحاديث الأحكام وما إلى ذلك، يقول إن المعتزلة حينما أحدثوا مثل هذا التقسيم كان قصدهم بالدرجة الأساس العقائد. ولذلك نظرنا في الأصول الخمسة التي ذكرناها سابقا نجد أنها تتعلق بالعقيدة. طيب الأحكام هل يأخذون فيها بأحاديث الآحاد؟ في الأعم الأغلب أنهم يأخذون بها. لكن المشكلة ما هي؟ المعتزلة أناس لم يكن فيهم فقيه ولا عالم ولا يهتمون بمسائل الأحكام، بل المعروف عنهم خفة الدين والطيش والسفه. حتى رافع بن أشرس لما رأى الناس يسرعون إلى المسجد يوم الجمعة قال كلمة نسأل الله السلامة فظيعة، قال ماذا فعل ذاك العربي بالناس؟ من يقصد؟
النبي،
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحق. ولذلك بعضهم لما حدث بحديث يرويه الأعمش عن أبي طلحة عن جابر أو عن أبي صالح عن أبي هريرة بدأ يشكك، يقول لو حدثني بهذا الأعمش لكذبته، ولو حدثني المهم حتى قال ولو حدثنيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقته، ولو حدثنيه الرب لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا.
سبحان الله.
فمعروف عنهم نسأل الله السلامة خفة الدين وإعجابهم بعقولهم ومعارضتهم الأحاديث بهذه العقول التي شطحت عن الجادة وابتعدت عن الطريق السليم. فليس فيهم علماء ولا يهتمون بأحاديث الأحكام، وليس لهم فيها إلا مجرد التشكيك. من ينظر في كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث يجد أن المعتزلة يأتون ببعض أحاديث الأحكام ويحاولون أن يثيروا الشكوك من خلالها، فيقولون رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ورويتم عنه أنه قال كذا، فأحاديثكم متعارضة. فيبدأ ابن قتيبة في الرد عليهم وبيان أن هذه الأحاديث ليست متعارضة.
طيب الشيخ، الفروق العملية بين قولنا أنه يفيد غلبة الظن أو العلم،
الفروق العملية، نقول إن الحديث الذي يأتينا من طريق صحيح سالم من العلة، سواء كان طريقا واحدا أو ازداد العلم برواية راو ثاني أو ازداد العلم أكثر برواية راو ثالث، يجب علينا قبوله، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نشك فيه ولا أن نمتري ولا أن نتردد عن التطبيق، يجب قبوله،
ولا نفرق بين أحكام
ولا نفرق عقائد. بين عقائد ولا أحكام، يؤخذ به في باب العقيدة، في أبواب العقائد وفي باب الأحكام. ومن أمثلة ذلك حديث الجارية الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الجارية هذا السؤال، ولولا أن هذا من أصول الاعتقاد لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق صحيح لا مطعن فيه، فيجب التسليم به والقبول. وأما ما يمكن أن يصرف به ظاهر هذا النص من تأويلات بعض المتكلمين فكلها تكلف، كما حصل من بعض شراح مسلم ممن لم يسيروا على معتقد أهل السنة، فهؤلاء ينبغي الحذر من كلامهم في ثنايا هذه الشروح، لأن هذا الحديث يقض مضاجع نفاة العلو، لأن الحديث الجاري هذا من الأدلة القوية على إثبات علو الرب جل وعلا وأنه في السماء كما أخبر هو عن نفسه، أأمنتم من في السماء؟ فمثل هذا الحديث يجب قبوله، وإن كان حديثا واحدا ما جاء من طريق معاوية بن الحكم السلمي إلى من هذا الطريق، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، فيجب قبوله والتصديق به، ولا نشك ولا نمتري، لأنه ليس عندنا من حجة في رد هذا الحديث أو الطعن فيه.
طيب الشيخ، السعدية أم عبد الرحمن تسأل تقول أرجو رفع الغموض عن العبارتين الوريدتين، قولنا أن خبر الأحاد يفيد الظن بذاته بينما القرائن التي تحف به هي التي تفيد العلم.
هذا بناء على كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وأخذه هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول إن الخبر إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم. الحافظ بن حجر يقول وقد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، يعني هو قريب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت عبارته أضعف. هذه القرائن هي القرائن التي ذكرناها سابقا، وهو أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما. ما السبب الذي جعل هذا الخبر يفيدنا العلم؟ قالوا لمكانة هذين الإمامين وهما البخاري ومسلم، مكانتهما في العلم، ولتلقي الأمة بقبول هذين الكتابين بالتسليم، الأمة تلقت هذين الكتابين بالتسليم، فنحن أيضا مع الأمة والتسليم لعلماء الأمة الذين تلقوا هذين الكتابين. ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني على الصحيحين، أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي لم تنتقد فيجب التسليم بها ونقول إنها تفيد العلم. هذه لو ما جاءنا الحديث، لو ما كان هناك من قرينة في الحديث إلا هذه القرينة فإنها تفيدنا العلم. طيب لو لم يكن الحديث مخرجا في الصحيحين ألا يفيدنا العلم؟ يقول بلى. كيف؟ قال إذا كان الحديث مشهورا، يعني روي من ثلاثة طرق وإن لم يصل إلى حد التواتر بناء على هذا التعريف الذي ذكره المتكلمون فإنه يفيد العلم. طيب هذا جميل، هذا لو كان في خارج الصحيحين، جاءنا من ثلاثة طرق معنى ذلك أنه يفيد العلم أيضا ويجب العمل به في العقائد والأحكام. طيب أمر آخر، قالوا نعم إذا كان الحديث من طريق أئمة جهابلة نقاد معنى ذلك أنه لو كان طريق واحد وهو الذي نقول عنه إنه هو الحديث الصحيح بذاته السالم من العلة، فإنه لو لم يأتي إلا من هذا الطريق فإنه يفيد العلم أيضا كما قلت سابقا عن ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي السلسلة الذهبية، وسيأتي الكلام معنا إن شاء الله تعالى عن أصح الأسانيد لأن هذا الإسناد أحد الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد، وسنذكر بعض الأسانيد الأخرى وهي كثيرة الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد، وكلها تدخل في هذا الباب يعني من رواية أئمة بعضهم عن بعض. فإذا عندنا جملة ومقدار كبير من الأحاديث الكثيرة التي هي أحاديث أحاد وكلها تفيد العلم بناء على هذه القرائن التي ذكرها هؤلاء الأئمة.
طيب تكون بهذا الشيخ سعد أجبتم عن سؤال الأخت السعدية من المغرب، يعني أبرز القرائن التي تجعل الخبر ينتقل من إفادة الظن إلى إفادة اليقين.
نعم.
هل هناك قراءة أخرى؟
هذه
أهم القراءة.
نعم.
طيب لعلنا ننتقل يا شيخ أحسن الله إليكم إلى أقسام الحديث الغريب
إذا فيه كان
في أسئلة أخرى.
فضل عبد العزيز. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يقال أن هناك خلافا بين الإفادة والدلالة؟ بمعنى هل دلالة خبر الآحاد ظنية أم قطعية؟
فيه فرق بين الإفادة والدلالة. فالإفادة أنا أتعامل مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إليه الخبر حتى لو كان صحابيا، هذا من حيث الإفادة، أنا أتكلم الآن عن الثبوت. أما الدلالة فتختلف، فيفرقون إذن بين ما هو قطعي الدلالة وما هو قطعي الثبوت، أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت. فالدلالة غير، الدلالة مثل الحديث الذي تختلف الأفهام في دلالته، وليس الحديث فقط بل حتى الآيات القرآنية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء ما هو؟ الطهر أو الحيض. الآية ليست قطعية الدلالة بل ظنية الدلالة، لأن من العلماء من قال القروء هو الطهر ومنهم من قال القروء هو الحيض، فالدلالة غير الإفادة. فيها من القرائن التي يمكن أن نشير إليها، إذا كان الحديث صححه أئمة جهابذة نقاد ممن لم يعرفوا بالتساهل فإن هذا الحديث أيضا بناء على هذا التصحيح يفيد العلم. فإذا وجدنا حديثا يقبله الأئمة كعلي بن مديني يحيى بن معين الإمام أحمد كأبي حاتم الرازي أبي زرعة وأمثال هؤلاء، حتى ولو لم يكن الحديث مخرجا في الصحيحين ولم يقدح واحد منهم في ذلك الحديث فإنه أيضا يفيد العلم بتصحيح هؤلاء الأئمة الذين مكانتهم أعلى أو مكانة بعضهم أعلى من مكانة صاحبي الصحيح.
طيب تفضل يا إمام.
شيخ أحسن الله إليك، ذكر الحافظ ابن حجر أنه استثنى من أحاديث الصحيحين كما ذكرتم ما أعله بعض الأئمة كالدارقطني.
نعم.
ذكر عبارة أخرى قال أو يقع التجاذب بين مدلولين، فما المراد بهذه العبارة؟
في أي كتاب هذه يعني؟
في النزهة.
نعم.
أو وقع التجاذب بين مدلولين.
طيب هل تحب
مسألة أخرى شيخ بارك الله فيك، الآن الذين قالوا إن
لو بس تقرأ لي العبارة قريبة منك.
إيه نعم.
ممكن ناخذ اتصال الى ان تجهز العباره. طيب يا عبد العزيز
ضيف
امام معنا الاخ عبد العزيز من الرياض السعوديه، تفضل يا اخ عبد العزيز.
الأخ عبد العزيز يسمعني؟ طيب لعله انقطع معنا. طيب إلى أن يصل أخونا إمام إلى النقطة هذه يا شيخ، يعني قبل أن ننطلق إلى أقسام الغريب، هنا سؤال يا شيخ من أخت هيفاء التناوي من السعودية، وهي طالبة ولا حق علينا، تقول يعني أنا طالبة للعلم لمصطلح الحديث أهم من الحفظ الاختبار الذي سيكون في نهاية هذا الفصل الدراسي. درست في صحيح البخاري أن كل الصحابة رضي الله عنهم ثقات، ومن خلال شرحكم يا شيخ وتوسعكم أشعر أن هناك عدم فهم لأخبار الواحد وأقسامه، يعني تريد إعادة تلخيص لقضية أخبار الواحد وأقسامها وما يفيد منها يعني الظن أو اليقين.
طيب ماشي أي. طيب قليلا تقول بالنسبة لخلاصة ما تقدم.
بالضبط.
خلاصة ما تقدم أن الحديث أو الخبر كما قال الحافظ ابن حجر ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد.
ممتاز.
المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر بنقل الكافة عن الكافة بلا أسانيد، وهذا أي خبر من الأخبار في الدنيا يفرض علينا تصديقه نسميه متواترا، مثل ما قلنا عن عنتر بن شداد، حاتم الطائي، البلدان التي في العالم، كل خبر من الأخبار يفرض علينا تصديقه ولا نشك في ذلك، هذا قسم من أقسام المتواتر، وهذا ليس من باحث علم الإسناد، هذا يضطر إليه الناس في معاملاتهم العادية وأصحاب التواريخ والأمم الأخرى، كل أحد يضطر لهذا. المتواتر بالقسم الثاني وهو الذي يتعلق بالأسانيد، فهذا يحصل به التواتر برواية اثنين فصاعدا إذا أفاد العلم، يعني لم يكن في كل طريق من الطرق أي مطعن فإنه يفيدنا التواتر، يبتدئ التواتر من اثنين فصاعدا، وكلما ازدادت الطرق أفادنا علما أكثر من ذي قبل. من حيث التقسيم الذي أجراه أهل العلم، خبر الأحاد، الآن نحن تكلمنا عن المتواتر، خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب وهو ما يرويه راوي واحد، والعزيز وهو ما يرويه راويان، والمشهور وهو ما يرويه ثلاثة فأكثر، ولم يصل إلى حد التواتر بناء على هذا التقسيم.
طيب ما الحكم، من هذا التقسيم يا شيخ؟ على سؤال سميرة ذوي مهيدي من الجزائر، تقول ما الحكم من تقسيم الحديث إلى مشهور وعزيز، وهذا لا يفيدنا في معرفة الصحيح من الضعيف؟
بلى يفيد، يعني نحن بناء على تقوية الطرق، الحديث الذي يأتينا من طريق ليس كالحديث الذي يأتينا من طريقين، الحديث الذي يأتينا من طريقين أقوى من الحديث الذي يأتينا من طريق إذا تساوت الطرق كلها في القوة، الحديث الذي يأتينا من ثلاثة طرق يفيدنا قوة أكثر من ذي قبل، بحيث إنه لو تعارض عندنا، يعني هذا من حيث التصور الذهني، لو تعارض عندنا حديثان أحدهما مروي من طريق راو واحد والآخر مروي من طريقين أو ثلاثة، ولم يمكننا الجمع بين هذين الحديثين، يعني تعارضا من كل الوجوه، فإننا نقدم في هذه الحالة الحديث الذي روي من طريقين أو ثلاثة على الحديث الذي روي من طريق واحد، وهذا أحد قرائن الترجيح عند بعض أهل العلم، فيمكن أن يرجح الحديث الذي روي من عدة طرق على الحديث الذي روي من طرق أقل، فيفيدنا في هذه الحال، بالإضافة إلى أننا مضطرون إلى التعامل مع كلام أهل العلم في الكتب التي ندرسها حتى نفهم هذا الكلام، فهذا التقسيم جاء في كتب المصطلح، وإذا أردنا أن نصل لهذا العلم لابد أن نعرف هذه الأقسام ونعرف ما عليها من محاذير ونتجنبها، ونعرف أن الأشياء الإيجابية التي تنبني على هذا التقسيم فنأخذ بها مثل ما قلنا في حال التعارض والترجيح.
طيب نأخذ اتصال الأخ سعد من الكويت. أخ سعد تفضل حفظك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي.
الشيخ يسمع، تفضل بطرح سؤالك يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك يا شيخ، خبر الواحد إذا عمل الراوي وافتى بخلافه هل نأخذ بظاهر الحديث؟
طيب في سؤال آخر يا أخ سعد؟
الله يبارك فيك،
شكرا لاتصالك. نعم يا شيخ.
طيب
وجدت العبارة لعلك أخي ما تفضل.
يقول حافظ رحمه الله تعالى: إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح الأحدهما على الآخر.
جميل. نجيب أولا عن السؤال الأول ثم عن سؤال الأخ سعد من الكويت. فنقول بالنسبة لعبارة الحافظ بن حجر وضح الآن مراده منها، فهو يتكلم عن أحاديث الصحيحين وإفادتهما العلم، ويستثني من ذلك ما انتقده بعض الحفاظ عليهما كالحافظ الدارقطني في كتابه التتبع، أو حتى غير الحافظ الدارقطني من الذين مكانتهم كمكانة صاحبي الصحيح أو تقرب منها. فهذه مستثناه من هذا الكلام الذي قلناه وهو إفادة هذه الأحاديث العلم. قال أو ما يقع التجاذب بين مدلوليه. أنا في ظني أنه يقصد ما تضمنه الحديث من معنى، يعني إذا كان الحديث ظاهر سنده الصحة ولكن في متنه علة تمنع من قبوله، وهذه العلة بسبب وجود أحاديث معارضة لهذا الحديث، ولعل بالمثال يتضح المقال. ففي صحيح مسلم على سبيل المثال حديث أبي سفيان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تؤمرني على الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لما أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قال وابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث أحدث إشكالا. أم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوجها قبل إسلام أبيها أبي سفيان، حينما توفي عنها ارتد زوجها عبيد الله بن جحش في الحبشة ومات هناك، وزوجها النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة، ثم قدمت مهاجرة رضي الله تعالى عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، هذا معروف. فكيف يقول أبو سفيان ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها؟ هذا الحديث قال أهل العلم هو غلط، لكن بدأ بعضهم يحاول يوجه هذا الحديث وجهة صحيحة سليمة، لا أريد أن أسهب فيها لأن قد يطول علينا الأمر ويذهب علينا وقت الدرس. لكن المهم أن مدلول الحديث الآن تجاذبه مدلول حديث آخر، وهو أن أم حبيبة يمنع من قبول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها قبل ذلك، فإذا هذه العبارة خطأ. ما الصواب فيها؟ هذا له مبحث آخر. هذا الذي يبدو من عبارة الحافظ بن حجر. سؤال أخينا نعم، سؤال أخينا الأخ سعد
اللي هو هل يؤخذ بخبر الواحد ولو عمل بخلافه؟
نعم، عمل الراوي بخلاف روايته هذا مبحث أصولي، وفيه خلاف عند بعض الأصوليين وبالذات الحنفية يؤكدون على هذا المعنى، وربما يعني كان هناك شيء من التوسع في رد الأحاديث بسبب مخالفة الراوي لما رواه، إما من حيث الفتوى أو من حيث العمل. فيقولون إن عمل الراوي بخلاف روايته هذا يدل على ضعف هذه الرواية، أو فتوى الراوي بخلاف روايته هذا يدل على ضعف هذه الرواية. والصواب أن هذا ليس على كل الأحيان، لأن هناك قرائن تؤكد فعلا أن الراوي لو كان عنده هذا الحديث لما قال ما قال، ولكن من حيث الأصل فالعبرة بما روى الراوي لا بما رأى. فقد يروي الراوي حديثا ولكنه يرى أن هذا الحديث هناك ما يصرفه فيفتي بخلافه أو يعمل بخلافه، أو هناك ما يخصص عمومه أو يقيد إطلاقه فيفتي أو يعمل بخلاف ظاهر ذلك الحديث، فيحدث عندنا مثل هذا الشك. فالقاعدة يا أخ سعد أن الحديث هو حجة بنفسه ولا علاقة لعمل الراوي به، هذا من حيث العموم. أما ما يستثنى من ذلك مما قد يوجد في كتب العلل فهذه لها شأن آخر. أما بالنسبة لما وجد في كتب الأصول أو في بعض كتب الأصول من التوسع في هذه المسألة فلا يقر من ذهب إلى رد الأحاديث بمجرد عمل الراوي بخلاف روايته أو فتوى الراوي بخلاف روايته.
طيب نأخذ اتصال من الإمارات. معنا الأخت أم سهيل من الإمارات. الأخت أم سهيل من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي اقتراح مهم في فهم المادة، وهو أن لابد من تفصيل المادة بالرسم، إما تكون على لوح أو ترسم التفاصيل مسبقا وتظهر في الخلفية، لأن أصبحنا لخبطة ما نقدر نقسم المادة، مثلا المتواتر ماذا يأتي تحته وبعدين ماذا اللي ويأتي بالتفصيل، لأن فعلا صعب علينا وأنا مبتدئة. الله
طيب رزقكم الله الفهم يا أم سهيل وبارك الله فيكم. سؤال أو اقتراح في محله إن شاء الله لعلنا.
أنا ودي أجيب عن هذا الاقتراح. أنا بودي أن نفهم أن البداية فقط هي التي فيها هذا الإشكال، وإذا تناسيناها لا علاقة لها بالمادة، يعني يمكن أن نفهم المادة بغض النظر عن هذا الكلام الذي ذكرناه كله. فمادة المصطلح مادة سلسة ولذيذة وجيدة كما سنرى إن شاء الله تعالى. هذه التقسيمات أو هذا الخلاف الكلامي نحن اضطررنا إليه بسبب أولئك العلماء سامحهم الله وغفر لهم، الذين أقحموا هذه الأمور في هذه المادة العلمية اللصيقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتفهيم هذه المادة فأنا سبحان الله يعني اقتراح الأخت، كنت أتحدث قبل قليل مع بعض الإخوة القائمين على هذه القناة بأنني أفضل أن نعرض عن طريق الشاشة بعض الرسومات والأشياء التي تعين في تصور الأسانيد وبعض الأنواع علوم الحديث التي سيأتي الكلام عنها، سواء من حيث الحديث الصحيح وشروطه وكيف يمكن أن نتصور الحديث الصحيح وما يخالف الحديث الصحيح من حدوث انقطاع أو طعن في الراوي أو نحو ذلك. سنحاول إن شاء الله تعالى عرض هذا بواسطة بعض الرسومات التي نسأل الله الإعانة على جعلها وتصميمها.
أنا بدي بس أفيد الأخت وكذلك من يسأل أو يقترح يعني شيء من التيسير أو شيء من البسط. يا إخوان، المكتبة العلمية للموقع الأكاديمية تحتوي على النص مكتوبا والنص أيضا مسموعا، بالإمكان أن يعاد الاستماع إلى هذا النص مرة ومرتين، يعني أعتقد أن العبارة واضحة ومعنى. هنا حوالي 10 من الإخوان كلهم ما شاء الله أسألهم بعد نهاية كل حلقة هل هناك إشكال، فيجيبون بالنفي، وبعضهم أعجمي ليس عربي، لكن هذا لا يقلل أبدا من أهمية استخدام التوضيحات واستخدام التقاسيم، ولعلها ستأتي معنا تباعا في حلقات قادمة. عموما أشكر اتصال الأخت أم سهير، ونأخذ الآن اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك.
تفضل يا أخ عبد العزيز.
عبد العزيز أحسن الله إليك،
تسمعنا من الهاتف لو سمحت.
طيب، أولا يا شيخ أقول أسأل الله أن يوفق وأن يسدد كل القائمين على قناة المجد.
آمين.
العلمية وقناة المجد بشكل عام.
آمين.
ونشهدك يا شيخ أنا نحبك في الله. وسؤال يا شيخ أحسن الله إليك، ما المقصود بالمستخرجات يا شيخ، وما الفائدة منها، جزاك الله خيرا.
طيب السؤال آخر يا عبد العزيز.
الله أحسن الله يعطيك العافية.
شكرا لك يا أخي، شكرا لك. نعود يا شيخ لموضوعنا، هل هناك إضافات فيما يتعلق بتقاسيم الأحاد من جهة الإفادات؟
ننتهي من يعني الموضوع إن شاء الله، أنا أتصور أننا وفينا حقه زيادة.
جميل،
فننتقل منه إلى
طيب لعلنا نأخذ ثلاثة من أسئلة البريد. الأخت منا من السعودية تقول هل يؤخذ بالأحاد في الحدود؟
سبحان الله، أنا كل كلامي يرتكز على هذه النقطة، ينبغي أن نجفو هذا التقسيم آحاد ويؤخذ به ما يؤخذ به، يفيد ظن ما يفيد ظن. ينبغي أن نفهم فهم السلف، فلا نأتي بهذا التقسيم. ينبغي أن يكون السؤال الحديث الصحيح، فإذا صح الحديث أخذنا به، بدل ما نقول الحديث الآحاد. الحديث الآحاد يمكن يكون صحيحا أو غير صحيح، فالعبرة كلها المعول عليه صحة الحديث. إذا صح الحديث أخذنا به كما قال الأئمة، يقول الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي بلا إشكال ولا ريب، ولم يقل متواترا ولا غير ذلك، مجرد صحة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فينبغي أن نكون هكذا أيضا، إذا صح الحديث فهو مذهبنا ونأخذ به في العقائد والأحكام والمواريث والحدود وغير ذلك.
لعلكم بهذا يا شيخ أجبتم على السؤال أبو المنذر عبد الحي من المغرب، يسأل توضيحا كيف أرد على يعني ما يروج له البعض أن خبر الأحد لا يعتمد عليه في مسائل العقائد. نكتفي يعني بهذا
طيب. الكلام اللي سبق إن شاء الله فيه كفاية.
إذن الشيخ نصل إلى سؤال خالد العزيز من السعودية المتصل عن المقصود بالمستخرجات وهي مسألة قادمة علينا.
نعم المستخرجات خالد العزيز يعني لعلنا ما نستبق مع العلم أن الحافظ بن حجر ما تكلم عن المستخرجات في النكت ولكن موضوع الكلام عليها حينما نتكلم عن الصحيحين عما قريب إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحديث الصحيح والكلام على الصحيحين ونتكلم عن المستخرجات و لو نسيت فذكروني.
طيب هل لها
لأن الحافظ ما تكلم عنها فقد أنسى.
هل ممكن
الكلام عن المستخرجات في كتب الكتب المتوسطة والمطولة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة؟
هل ممكن تكون المستخرجات أحد القرائن التي تحف بالخبر الأحد؟
لا المستخرجات لا علاقة لها بهذا يعني يمكن تكون من زاوية أخرى كأن يعني تفيدنا بعض الطرق. نعم يمكن بهذا لذلك أفضل طيب. يعني ترك حتى لا يذهب علينا الوقت يعني نفضل أن ننهي مادتنا اليوم.
طيب الشيخ إذن المادة تبقى فيها أقسام الحديث الغريب.
نعم
وهو الغريب الفرد المطلق والغريب الفرد النسبي.
طيب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قسم الحديث الغريب إلى قسمين وهو غريب مطلق وغريب نسبي أو فرد مطلق وفرد نسبي. فيه بعض أهل العلم الذين يحاولون أن يفرقوا بين الغريب والفرد وأنا أؤكد على أنه لا فرق بين الغريب والفرد وأكثر ما يستعمله أهل العلم لفظ الفردية فيقولون تفرد به فلان أو هذا حديث فرد وهكذا. أما الغرابة فقد يستخدمونها في بعض الأحيان في وصف الحديث فيقولون هذا حديث غريب مثلا لكن لا يقولون مثلا أغرب به فلان إلا أندر من النادر. فنجد أنهم إذا تكلموا عن الراوي قالوا تفرد وإذا تكلموا عن الحديث قالوا غريب والمعنيان واحد فالتفرد والغرابة هما بمعنى واحد. لكن من حيث التقسيم الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين غريب مطلق وغريب نسبي أو فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو الذي لا يأتينا إلا من طريق واحد يعني من طريق صحابي واحد فقط لا يرويه أكثر من صحابي. وأما الغريب النسبي فقد يأتينا من طريق صحابي واحد وقد يأتينا من طريق أكثر من صحابي بمعنى أن كل غريب نسبي أو كل غريب مطلق يمكن أن يكون غريبا نسبيا ولا عكس وليس كل غريب نسبي غريب مطلق. ف حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث يسمى غريبا غرابة مطلقة أو فردا مطلقا. لماذا؟ لأنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمقصود لم يروه أي لم يروه حقيقة. أما أن يوجد في بعض الكتب طريق لهذا الحديث فنعم وجد من طريق أبي سعيد الخدري ولكنها طريق معلولة والصواب أنها هي طريق عمر بن الخطاب. فالحديث كما ذكرته سابقا يروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب هذا إسناده فهو حديث غريب ليس له إلا هذا الإسناد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عدد هائل من أهل العلم قلت سابقا أنهم وصلوا عند بعض أهل العلم إلى قرابة 600 شخص كما قاله بعض أهل العلم. من جملة الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى صاحب الموطأ رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن أحد تلاميذ الإمام مالك وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أو عبد المجيد بن أبي رواد رواه عن الإمام مالك فأخطأ فيه فقال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فجعل الحديث عن أبي سعيد الخدري فهذا وهم وخطأ من هذا الراوي لأنه متكلم في حفظه هو ضعيفا هو ضعيف من قبل حفظه فأخطأ في هذا الحديث. جميع الرواة الذين رووه عن الإمام مالك يقولون مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا لا يسمى طريقا آخر ولكن يقال هو غلط من هذا الراوي. إذن ليس للحديث إلا هذا الطريق ولذلك يصح هذا الحديث أن يكون مثالا للغريب غرابة مطلقة. طيب أما بالنسبة للغريب غرابة نسبية فلا يلزم أن يكون غريبا مطلقا قد يكون الحديث مرويا من ثلاثة طرق أو أقل أو أكثر ولكن يستغرب أهل العلم أحد طرق هذا الحديث. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا مثلا لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا إنه رواه أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعن أنس رواه راويان أحدهما مثلا عبد العزيز بن عبد الصمد أو نسيت عبد العزيز بن صهيب، وعن عبد العزيز بن صهيب مثلا رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، وعن إسماعيل بن علية ما رواه إلا راو واحد فقط، وإسماعيل بن علية تلاميذه كثر. فإذا كان هذا الراوي الذي رواه عن إسماعيل بن علية مثلا أبا بكر بن أبي شيبة، فيقولون تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل، والحديث معروف مروي من طرق أخرى، مروي من طريق أبي هريرة، ومروي عن أنس من طريقين، ومروي عن عبد العزيز ابن صهيب من طريقين وهكذا. لكن فقط هم نظروا لطريق إسماعيل بن علية فوجدوا أنه لا يرويه عن إسماعيل إلا أبو بكر بن أبي شيبة، فيقولون تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. ما الذي يجعلهم يقولون تفرد به؟ لماذا؟ ما السبب؟ قالوا إن إسماعيل بن علية له تلاميذ كثر، فيستغرب على أبي بكر بن أبي شيبة أن يروي عن إسماعيل هذا الحديث الذي لا يرويه باقي التلاميذ، أين كانوا عن هذا الحديث فقط من هذه الحيثية؟ فهذا يسمى فردا نسبيا، يعني بالنسبة لإسماعيل بن علية. قد يكون الفرد النسبي بالنسبة إلى جهة معينة، كأن يكون الحديث الغريب مثلا غرابة مطلقة أو غرابة غير مطلقة يرويه أهل جهة معينة. فإذا قلنا مثلا إن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي وعمر بن الخطاب والراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام مالك كلهم من المدينة، نقول هذا حديث تفرد به مثلا أهل المدينة، هذا حديث مدني ما يروي إلا أهل المدينة. فلا يقصد به الغرابة المطلقة، قد يكون مرويا من طرق أخرى، ولكن هذه الطرق كلها تعود على أهل المدينة، فيقال هذا حديث تفرد به أهل المدينة، يعني لا يروي غيرهم، أو تفرد به أهل الشام أو نحو ذلك. فإذا لا يلزم من الغريب النسبي أن يكون غريبا مطلقا، قد يكون متواترا، قد يكون مشهورا، قد يكون عزيزا، قد يكون غريبا غرابة مطلقة، كل هذا محتمل، يعني لا علاقة للغريب النسبي بالغرابة المطلقة. فهمنا الآن الفرق بين هذين القسمين. كان عندكم أي سؤال ولا ننتقل لتعريف الحديث الصحيح؟
هو قبل الحديث الصحيح يا شيخ، يعني هل بهذا الإرادة انتهينا من الكلام عن المقبول والمردود؟
انتهينا. لا، المقبول كل الكلام
لا
الآن
أنا أعني
عن القسمة، عن القسمة العددية.
أيه؟
يعني بالنسبة لطرق الحديث، أما بالنسبة لتقسيم الحديث إلى مقبول ومردود فهذا يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام
عنه. أنا أعني الإشارة إلى قول ابن حجر يا شيخ، وكلها سوى الأول أحد وفيها المقبول والمردود.
بس هذا من حيث الإشارة العامة،
من حيث الإشارة العامة.
حديث الأحد لا يلزم أن تكون مردودة ولا يلزم أن تكون مقبولة، فيها المقبول وفيها المردود، فإذا صح السند فهو مقبول، وإن لم يصح السند فهو مردود. كيف يمكن أن يصح السند؟ هذا سيأتينا في تعريف الحديث الصحيح، كيف يمكن أن يكون مردودا بأحد أسباب الرد الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى في بعض الأنواع.
طيب
الآتية.
طيب، فيما يتعلق بالخبر يا شيخ ويتعلق بالغريب والفرد أيضا، هل هناك فرق بين خبر الأحد، قولنا خبر أحد أو خبر الواحد؟ هذا سؤال أحمد من المغرب.
خبر الواحد وخبر الأحد في الأصل بناء على الكلام الذي ذكرته بمعنى واحد، لكن بناء على الكلام الذي ورد في كتب المصطلح وكتب الأصول قد يطلقون خبر الواحد على الحديث الغريب والحديث الفرد ما يرويه إلا راو واحد، وخبر الآحاد يطلقونه على ما لم يصل إلى حد التواتر، فكل ما لم يصل إلى حد التواتر عندهم فهو خبر آحاد، وقد يطلقون على الآحاد الواحد فيقولون خبر الآحاد أو خبر الواحد، ويقصدون بخبر الواحد بهذه الحال ما لم يصل إلى درجة التواتر أيضا، قد يطلقون هذا.
طيب، نأخذ سؤال حبيب الرحمن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لقد علمنا العلم الضروري والعلم النظري، لكن هل حصول العلم الضروري والعلم النظري يقتصر على الأحاديث المتواترة أو الأحاديث المش أو أحد أو أحاديث الأحد أو كليهما.
طيب نأخذ سؤال لعبد العزيز أبو عمر ممكن لا بأس.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما الفرق بين المتواتر النسبي والغريب النسبي؟
المتواتر أو الغريب النسبي والغريب المطلق.
الشيخ أخبر في أحد الحلقات أن المتواتر قد يكون نسبيا
أو معنوي ولفظي.
قصدك أنت متواتر لفظي ومتواتر معنوي؟
نعم.
أي نعم.
طيب سؤال عبد العزيز وبه نختم.
شيخ فاضل، ذكرتم شيخ أن الغريب المطلق يعني يشمل الغريب النسبي، أما الغريب النسبي فلا يشمل الغريب المطلق. طيب شيخ، الغريب النسبي يعني هل يدخل ضمنه الغرابة في اللفظ أم فقط يكون في السند يعني لا يدخل في المتن؟ يعني هل الغرابة النسبية تضم الغرابة في المتن وفي السند؟ وكما ذكر الشيخ الغرابة أن أهل المدينة كلهم رواه، فيعتبر يعني حديث مدني يعني خاص بأهل المدينة غالب في رواه.
أنت قيد الأسئلة ولا؟
والله شيخ على شبه واضح. طيب، وسؤال حبيب الرحمن كان عن موضوع إفالة العلم اليقيني والنظري.
طيب
الضروري
لو نجيب لنا على كل سؤال على حدة.
طيب
أفضل. بالنسبة لسؤال الأخ حبيب الرحمن يسأل يقول هل أحاديث الآحاد يجري فيها أيضا هذا التقسيم للعلم إلى نظري وضروري؟ نقول بالنسبة للعلم الضروري لا، بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه لا تفيد أحاديث الآحاد العلم الضروري، لأن العلم الضروري كما قلنا لا يحتاج إلى سند، وأحاديث الآحاد ينظر فيها إلى الإسناد يصح أو لا يصح. فإذا نظرنا في الإسناد معنى ذلك أننا انتقلنا إلى النظر، فأصبح علما نظريا وليس علما ضروريا. فنعم أحاديث الآحاد قد تفيدنا العلم النظري. أي نعم.
طيب سؤال أخ عبد العزيز عن موضوع المتواتر.
المتواتر يعني فيه فرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، بيناه سابقا. المتواتر اللفظي هو ما يرد بلفظ واحد، المتواتر المعنوي هو الذي يرد ليقرر معنى واحد من خلال أحاديث متعددة، مثل ما وضربنا مثال على ذلك برفع اليدين عند الدعاء. تأتينا عدة أحاديث كلها تدل على رفع اليدين في الدعاء، مثلا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أخذ يدعو ويرفع يديه حتى سقط الرداء عن عاتقه، وهكذا في أمثلة عديدة. فكل هذه الأحاديث تدل على معنى واحد وهو رفع اليدين عند الدعاء، لكن حادثة بدر غير حادثة استسقاء عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فهذه حادثة وهذه حادثة، وهكذا يضمت إليها حوادث أخرى كلها متفرقة ولكنها تدل على معنى واحد. سؤالك
شيخ، أنا ذكرت شيخ الغرابة النسبية، أنت ذكرت شيخ أن الغريب المطلق يدخل ضمن الغريب النسبي،
تقصد هل يدخل في اللفظ أيضا؟
أي في المتن.
كلامنا يا أخوان كله على الأسانيد، يعني متون الحديث لما تطرقنا لها حتى الآن. متون الأحاديث هذه لها أنواع أخرى كالمضطرب والمصحب وغير ذلك، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. الآن كلامنا كله منصب على الأسانيد، تعدد الأسانيد، إسناد واحد، إسنادين، ثلاثة أسانيد، وهكذا ماذا يسمى هذا، ماذا يسمى هذا، وهلم جرى.
طيب نعود إلى أسئلة البريد الإلكتروني. نوال سعد القرشي من السعودية تقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، فهمت من كلامكم اليوم أن خبر الأحاد إذا أفاد العلم سواء كان ظني الثبوت أم قطعي فإنه يعمل به في العقائد والأحكام على حد سواء، هل فهمي هذا صحيح؟
نعم فهمك صحيح، حديث الآحاد إذا أفاد العلم فإنه إذا صح سنده أو حسن سنده أفاد العلم فيعمل به في العقائد والأحكام على حد سواء.
طيب فاطمة من السعودية تقول أثابك الله يا شيخ، ما معنى الكلمة النسبي الفرد النسبي؟
مثل ما قلنا بالنسبة إلى جهة معينة، يعني إذا قلت مثلا هذا الحديث تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، إذن أنا نظرت نظرة قاصرة فقط بالنسبة إلى إسماعيل بن علية، ما نظرت في الحديث جملة، في كل الحديث؟ لا، نظرت إلى سند معين من أسانيد هذا الحديث، فإذا قلت بالنسبة إلى جهة معينة. من هي هذه الجهة؟ إسماعيل بن علية، هذا معنى نسبي، أو لهذا أطلقوا عليه فردا نسبيا.
طيب، السائل لؤي الدين من مصر يعود بنا إلى طلب معنى الحديث الغريب.
الحديث الغريب سمي غريبا لغرابته، أي لانفراده، لكونه لم يأتي إلا من طريق واحد. ونعرف أن الغريب معنى معقول عندنا كلنا، فالرجل الذي يكون في بلد جاء من بلد آخر يكون غريبا عند أهل البلد لأنه منفرد. فلو جاءنا مثلا إنسان من جزر المالديف مثلا فيما بيننا وهم يقل وجودهم عندنا، فنقول هذا غريب، ليه؟ لأن ليس من أهل بلده أحد بيننا، فهو غريب بيننا منفرد، فهذا معنى الغريب.
طيب الشيخ، من مصر أبو معاذ يسأل، هل يقول هل يعتبر كل ما ورد عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قبل البعثة دليلا شرعيا أو لا يعتد به؟ وهل يمكن أن يصدر خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟
طبعا هذا السؤال لا علاقة،
أي ليس له علاقة باليوم.
أنا كم بقي الآن معنا؟
بقي دقيقتين شيخ
للوقت كله؟
أي
سبحان الله، إذا ما نستطيع نأخذ اليوم الحديث الصحيح. أنا كان بودي نمشي
في هذا التعريف، لعل يكون تعريف الحديث الصحيح وأبحاثه بداية الحلقة القادمة
الخامسة إن شاء الله
بإذن الله
على خيرة الله. طيب، طيب إذا نجيب عن سؤال، سؤال ماذا يقول؟
قبل البعثة هل يعتد بها ما ورد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟
بالنسبة لأهل الحديث يختلفون في تعريف السنة عن أهل الأصول، فتعريف السنة عند أهل الحديث يعرفونها بالآتي، يقولون في تعريف السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، يعني في خلقه صلى الله عليه وسلم، أو خلقية تحقيق خلقه، أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. فإذا كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة عند أهل الحديث. أما أهل الأصول فيقصرون السنة على ما يتعلق بالأحكام، فيقولون في تعريف السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، ويقتصرون على هذا. إذن هذه هي التي تدل على الأحكام، هي الأقوال والأفعال والتقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم. أما السيرة وبالذات ما كان قبل البعثة فلا يتعلق به أحكام عند أهل الأصول، وهذا هو الصحيح. لكن إذا أردنا أن نعرف كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفاته، في خلقته، في خلقه صلى الله عليه وسلم، في أحواله قبل البعثة، فكل هذا ينقل إلينا ويسمى سنة، ما يمنع من تسميته سنة. لكن لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة فعلا فلا يقال عن هذا الفعل إنه فعل يصدر من حكم إلا إذا أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره بعد البعثة.
طيب الشيخ، من المغرب عبد الله مرابط يقول، ما معنى اشتراط أن يكون خبر الأحد مقبولا لدى السلف، أن يكون خبر الأحد مما تقبله السلف؟ يعني هل ذكرت العبارة هذه؟
ما أدري، قد يكون الأخ يعني فهم من كلامي أنني قلت إن السلف ما كانوا يفرقون بين متواتر وآحاد، ولكنهم ينظرون إلى الصحة من عدمها، فإذا صح الحديث قبلوه وأخذوا به ولا يقولون هل هو متواتر أو آحاد، فهذا الذي كنت ذكرته.
طيب، لعل الوقت معنا أزف في شيخ، ولعلنا بهذا الإيراد نصل إلى ختام هذه الحلقة، وكانت حلقة ربما نقول أنها فيها مزيد وقدمت فيها شيئا موفقا، لكن نسأل عن أهم المراجع التي ممكن تحيلنا إليها فضيلة الشيخ.
في مبحث المتواتر،
في مبحث المتواتر الأحاد وقضية خلافية ذكرت.
نعم، في مبحث المتواتر الأحاد أعيد ما كنت ذكرت سابقا، أنا أحث على قراءة الرسالة للإمام الشافعي، على قراءة كتاب خبر الواحد في صحيح البخاري، على قراءة المبحث في كتاب إحكام الأحكام لابن حزم، على قراءة المبحث في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد 18 صفحة 50 وما حواليها، في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم وليس موجودا في الكتاب المطبوع الآن اللي هو الصواعق لأنه ناقص، وإنما هو موجود في مختصر الصواعق. مختصر الصواعق موجود في هذا المبحث، وهو مبحث أفاض فيه ابن القيم وأجاد وأفاد. كذلك رسالة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حجية خبر الواحد هي من أروع ما كتب، فأحث على قراءتها.
جزاكم الله خيرا. نشكر جميع من تابعنا في هذه الحلقة، نشكر الأخوة الذين تدخلوا معنا عبر موقع الأكاديمية، نشكر كل من اتصل، ونعد بإذن الله الأخت أم سهيل وغيرها أننا سندخل عدد من الوسائل التوضيحية في الحلقات القادمة.